الثانية والنصف تماما في إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود. في عناوين هذه النشرة: القوات الإسرائيلية تقتحم نابلس وتقتل فلسطينيين اثنين. الرئيس الجزائري يقرر منح هبة مالية ب$30 مليون لإعادة أعمار مخيم جنين بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، ونظيره الفلسطيني يشكره. لبنان يدعو الأمم المتحدة لوقف الخروقات الإسرائيلية عند جنوبه. الرئيس المصري يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا الهجرة غير الشرعية. مباحثات عراقية إيرانية لحل مسائل الغاز وشط العرب وترسيم الحدود. أهلا بكم. استشهد فلسطينيان اثنان اليوم الجمعة، وأصيب 3 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية جراء العدوان على مدينة نابلس، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وأوضحت أن الشهيدين هما خيري محمد سري شاهين يبلغ من العمر 34 عاما، وحمزة مؤيد محمد مقبول يبلغ من العمر 32 عاما. وكان شهود عيان قد قالوا للإعلام إن قوة عسكرية اقتحمت البلدة القديمة في نابلس وحاصرت منزلا كان الشابان في داخله. وخرج آلاف الفلسطينيين بعد صلاة ظهر الجمعة في موكب تشييع الشهيدين إلى المقبرة الشرقية، فيما ردد المشيعون هتافات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية. أعلنت الجزائر يوم الخميس منح مساهمة مالية بقيمة $30 مليون للمساعدة في إعادة أعمار مدينة جنين الفلسطينية بعد العملية العسكرية الإسرائيلية فيها. جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية. وبحسب البيان، قرر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون منح مساهمة مالية بقيمة $30 مليون للمساعدة في إعادة أعمار مدينة جنين الفلسطينية، وذلك على إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، بحسب تعبير البيان الجزائري. وأضاف أن الاعتداء خلف العديد من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العزل، وألحق دمارا في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجئ آمنة. وأعرب البيان عن تضامن الجزائر الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. من جانبه، تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببالغ الشكر والتقدير لنظيره الجزائري على قراره بمنح المساهمة المالية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أعرب عن تقديره للرئيس تبون وحكومته وشعب الجزائر الشقيق على الدعم السياسي والاقتصادي الذي تواصل الجزائر تقديمه لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال، دون الإشارة إلى إجراء اتصال بينهما. وقبل إعلان الجزائر عن الهبة هذه، كانت الإمارات العربية تبنت إعادة أعمار مخيم جنين وتقديم الدعم ومساندة المتضررين داخل المخيم، وتقدم الجانب الفلسطيني بخالص الشكر والتقدير للقيادة في الإمارات وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. برأت محكمة إسرائيلية يوم الخميس ضابط شرطة من قتل فلسطيني أعزل مصاب بالتوحد في البلدة القديمة في القدس. وقتل الشاب الفلسطيني المصاب بالتوحد إياد الحلاق البالغ من العمر 32 عاما برصاصة في أيار مايو 2020 عندما كان في طريقه إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في القدس الشرقية المحتلة، بعد أن ظن الضباط خطأ أنه مهاجم مسلح. وأعلنت المحكمة المركزية في القدس أن المتهم برئ من تهمة القتل المتهور. ورأت المحكمة أن الضابط الذي تتم محاكمته أخطأ في اعتقاده أنه يتعامل مع إرهابي مسلح شكل خطرا حقيقيا، مشيرة إلى أن الضابط أبدى ندمه على هذا الخطأ. وأوضحت المحكمة في قرارها أن حلاق أثار شبهة الضباط عندما اقترب من موقع لحرس الحدود قرب البلدة القديمة في القدس، فهرب ثم طردوه وأطلقوا النار عليه، واتهم الضابط في حزيران جوان 2021، وكانت وزارة العدل أعلنت قبل ذلك بأشهر أنه لم يتبع قواعد الشرطة لإطلاق النار. ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقتل حلاق بجريمة حرب وإعدام، في حين وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وفاته بالمأساة. نبقى في الشأن الفلسطيني، حيث وصل وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي اليوم الجمعة إلى دولة فلسطين، وكان في استقباله نظيره الفلسطيني رياض المالكي ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي. وتوجه الوزير البوسعيدي والمستقبلون إلى ضريح الشهيد الرئيس ياسر عرفات، حيث وضع الوزير الضيف إكليلا من الزهور على الضريح وقرأ الفاتحة. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية العماني مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس لنقل رسالة من سلطان عمان هيثم بن طارق تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، والتأكيد على موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأمم المتحدة إلى وقف الخروقات الإسرائيلية للخط الأزرق الحدودي بين الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماعه مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا ووفد من قيادة القوات الدولية العاملة جنوب لبنان اليونيفيل بقيادة الجنرال أرولدو لازارو في مقر الحكومة بالعاصمة بيروت. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، تم البحث خلال اجتماع في الوضع في الجنوب في ضوء التطورات الأخيرة. ودعا ميقاتي الأمم المتحدة إلى العمل على وقف الخروقات الإسرائيلية التي بلغت 18 خرقا في الفترة الأخيرة للخط الأزرق، مؤكدا التزام لبنان بالقرار الأممي رقم 1701. من جانبه شدد لازارو على وجوب الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق واحترام القرار الأممي رقم 1701. وفي سياق متصل، أدانت الخارجية اللبنانية القصف الإسرائيلي الذي طال محيط بلدة كفر شوبة يوم الخميس، واعتبرته خرقا للقرار 1701. والخميس أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم منطقة داخل لبنان، وذلك ردا كما قال على إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت قرب الحدود داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. تجددت الاشتباكات صباح اليوم الجمعة في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكات اندلعت جنوب العاصمة الخرطوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، وحسب الشهود فإن الطيران الحربي حلق بكثافة مع سماع دوي مدافع مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة. كما أفاد شهود آخرون أن مدينة بحر شمال العاصمة شهدت اشتباكات عنيفة مع تحليق للطيران الحربي وسماع أصوات مدفعية. وفي مدينة أم درمان غرب العاصمة، ذكر شهود عيان أن المنطقة شهدت قتالا بالأسلحة الثقيلة والخفيفة ومطاردات في الشوارع. وفي مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان، أفاد شهود بأن قوات الدعم السريع ما زالت تحاصر المدينة من 3 محاور. وطبقا للشهود فإن قوات الدعم السريع اقتحمت مدينة بارا بالولاية ونهبت البنوك والصيدليات والمنازل وفق تعبيرهم. وسبق أن شهدت مدينة الأبيض منذ اندلاع الحرب في نيسان أفريل الماضي اشتباكات متقطعة بين القوتين أدت إلى انقطاع الكهرباء والمياه وتردي الخدمات الصحية في مستشفيات المدينة. كتب موقع صحيفة القدس العربي بأن الحكومة العراقية فتحت تحقيقا متعلقا بخطف باحثة إسرائيلية روسية في البلاد، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إثر اتهام إسرائيل لفصيل عراقي مسلح موالي لإيران بالمسؤولية عن اختفائها. ووصلت بغداد الباحثة مطلع العام 22 بجواز سفر روسي بحسب ما نقلت مصادر عن دبلوماسي غربي في العراق. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، بما أن هذه القضية على هذا المستوى ومتداخلة، بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج. وتابع في مقابلة مع قناة العهد المقربة من الحشد الشعبي المدعوم من إيران أنه بعد ذلك إن شاء الله سيكون هناك بيانات أو مواقف رسمية من قبل الحكومة العراقية. وحمل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأربعاء في بيان كتائب حزب الله العراقي مسؤولية هذه القضية قائلا إن إليزابيث تساركوف المواطنة الإسرائيلية الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله. وكتائب حزب الله في العراق هي واحدة من أبرز فصائل الحشد الشعبي، وتتحدث الباحثة الإسرائيلية عدة لغات هي العربية، الروسية، الإنجليزية والعبرية. من جهته أعلن أبو علي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقي أن حزب الله سيبذل جهدا مضاعفا للوقوف على مصير الأسيرة أو الأسرى الإسرائيليين في بغداد خدمة للصالح العام. بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ملفات الغاز وقضية شط العرب وترسيم الحدود. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز الذي بدأ فعاليته يوم الأربعاء في باكو عاصمة أذربيجان، وذلك وفق بيان للخارجية العراقية. وبحسب الخارجية ناقش الجانبان سبل الارتقاء بأفاق التعاون الثنائي بين العراق وإيران والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية. ونقلت الوزارة عن حسين قوله إن استقرار العلاقات في المنطقة يصب في مصلحة البلدين وكذلك المنطقة، مشيرا إلى الالتزام الأمني الذي تم توقيعه مؤخرا بين الجانبين ودخوله حيز التنفيذ. كما بيّنت وزارة الخارجية العراقية أن الجانبين تطرقا إلى مسألة مستحقات الغاز الإيراني واستمرار توفيره لتجنب حدوث عجز في تجهيز الطاقة الكهربائية لاسيما في فصل الصيف، وأضافت أنه سيتم العمل على تجاوز العقبات التي تحول دون ذلك. وذكرت الوزارة أنه تم التطرق إلى مسألة شط العرب وترسيم الحدود، مضيفة أن العمل مستمر من قبل الفرق الفنية بين الجانبين. من جانبه أكد الوزير الإيراني عبد اللهيان أن العلاقات بين بلاده والعراق في أفضل حالاتها وأن الملفات المتعددة بين الجانبين تسير بوضع جيد. وبحسب الخارجية العراقية قدم الوزير الإيراني الشكر لدور العراق وحكومته ووزير الخارجية فؤاد حسين في تطبيع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية. ويوم الاثنين كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية في بيان أن العراق أفرج عن 10 مليارات دولار هي حجم الأرصدة الإيرانية هناك لشراء السلع غير المشمولة بالعقوبات الأمريكية. رحب وزير الخارجية السوداني علي الصادق بمبادرة الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد لحل الأزمة في بلاده شريطة التشاور مع الحكومة السودانية. هذا الترحيب أعرب عنه الصادق خلال لقاء مع نظيره الأوغندي أودونغو جيجي أبو بكر على هامش اجتماع وزاري لدول حركة عدم الانحياز. وأعرب الصادق عن ترحيب الحكومة السودانية بالمبادرات الإفريقية الرامية لإيجاد حل الأزمة السودانية شريطة أن تتشاور في ذلك مع السودان. وجدد الصادق الإعراب عن اعتراض الخرطوم على رئاسة كينيا للجنة إغاد الرباعية بشأن السودان، معتبرا أن نيروبي تسترشد في التعاطي مع الشأن السوداني بالمبادرات الدولية، الأمر الذي لا يخدم مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس في اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني سبل مكافحة الهجرة الدولية غير النظامية، وهي التي بادرت للاتصال بالرئيس المصري. وتضمن الاتصال الهاتفي الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخيا بين مصر وإيطاليا إلى جانب التعاون القائم للتصدي للعديد من التحديات في منطقة البحر المتوسط. وأوضح متحدث الجمهورية المصرية أحمد فهمي أن الجانبين بحثا أيضا أزمة الغذاء على المستوى الدولي ومكافحة الهجرة غير الشرعية وسبل تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد. كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفق مصادر صحفية. تقوم وزيرة الطاقة الفرنسية أنياس غينا شاير يومي الجمعة والسبت بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية وإلى الرياض تحديدا، وستلتقي نظيرها السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وسيرافقها وفد من 9 شركات فرنسية ملتزمة بتحويل الطاقة، هي أي سيستم، إير ليكيد، فايف، إنجي، إدف، هيجن، جينفيا، تكنيب وتوتال إنرجي. وستتيح هذه الزيارة تطوير التعاون بين فرنسا والمملكة العربية السعودية حول الطاقة والتحديات المشتركة لإزالة الكربون، وستتم مناقشة أهداف كوب 28 بشكل خاص مع وزير الطاقة السعودي، كما ستكون مشاريع إنتاج الطاقة الخالية من الكربون وخاصة الإدروجين موضوع مناقشات بين الشركات الفرنسية والسعودية، أكوا باور، أرامكو، وزارة الطاقة، نيوم، صندوق الاستثمارات العامة السابق. كما ستلتقي الوزيرة الفرنسية مع ممثلين عن المجتمع المدني السعودي لمناقشة تحديات انتقال المنطقة نحو اقتصاد دائم. أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات الفرنسية لاحتجازها أعداد كبيرة من السجناء تتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون، وألزمتها بدفع مبلغ قدره 50,000 دولار أمريكي للمدعيين. جاء ذلك في قرار صدر الخميس، ويمثل فوز 3 سجناء سابقين بقضيتهم التي رفعوها ضد السلطات الفرنسية على خلفية الاقتزاز المفرط في السجون. وكان السجناء 3 يقضون عقوبتهم في سجن فران جنوب العاصمة الفرنسية في الفترة الممتدة بين 2016 و2019. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك ريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.